الحمد لله خالق الأرض والسماء، جاعل النور والظلماء، جامع الخلق لفصل القضاء، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء محمد وصحبه النجباء وعلى أزواجه وآل بيته الطيبين الشرفاء. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الجزء الثاني من السيرة النبوية الصحيحة، وتحديدا السيرة المدنية. هذه هي الحلقة 40. الآن نعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند الخندق وفي يوم الأحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يواجه هذه الصعوبات التي ذكرناها آنفا. الآن هناك تخاذل المنافقين، وهناك إرجافهم، وهناك حبهم لعودتهم لبيوتهم، فكيف يواجه النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لما تسمع واحد في وقت المعركة بيقول جنبك أصل سايب البيت لوحده، الزوجة، الأولاد، المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم صنع شيئا في البداية حتى يؤمن الناس على أزواجهم وعلى بيوتهم. جمع النبي صلى الله عليه وسلم النساء والأطفال في حصن فارع، وهو حصن لبني حارثة. حصن فارع ده من حصون بني حارثة، وهو من أحرز، يعني من أمنع وأقوى حصون المدينة. وكان في هذا الحصن عائشة رضي الله عنها وأم سعد ابن معاذ رضي الله عنهم جميعا. وكان في الحصن من الأطفال عبد الله بن الزبير وعمر ابن أبي سلمة. طبعا عبد الله بن عمر شارك في قتال الأحزاب، كان سنه بلغ 15 سنة فدخل المعركة، أما ابن الزبير وعمر بن أبي سلمة فلا، لم يشاركوا في القتال. يقول ابن الزبير: جعلت يوم الخندق مع النساء والصبيان في الحصون، ومعي عمر بن أبي سلمة، فجعل يطأطئ لي فأصعد على ظهره فأنظر إليهم. يعني احنا قصيرين، انا عايز اشوف ما بيعملوا هناك واحنا في حصن عالي، بس انا قصير مش قادر اوصل الصور. فيقوم عمر بن ابي سلمة يقوم ايه موطي على الارض كده، والتاني يطقطق ويطلع على رقبته او على ظهره ويشوف، وبعد كده ينزل يقوم ابن الزمير يطقطق وعمر يصعد حتى ينظر. يبقى اول شيء جمع النساء والاطفال في حصن كبير منيع. الامر الثاني ان القران تولى فضح هؤلاء وفضح ما في نفوسهم، فقال تعالى بعد أن قالوا إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة، قال تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها. يعني لو اقتحموا المدينة بقى، الناس بقى اللي قالت إحنا بيوتنا عورة رايحين نحميها ومش عارف إيه، دول هيعملوا إيه؟ ولو دخلت عليهم من أقطارها، اقتحموا عليهم البيوت واقتحموا على المدينة، ثم سئلوا الفتنة، على قول كثير من المفسرين يعني الشرك، ها نضربك ولا تشركوا، لا نشرك، لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. هم أصلا بلوا مادية أصلا داخلين في الإسلام. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. هل كان هذا العهد وقت الإسلام أو يوم أحد لما فر بعض المسلمين؟ على أي قول كان هناك عهد أنهم لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا سيسألون عنه يوم القيامة. قل لهؤلاء الذين يريدون أن يمضوا إلى بيوتهم: لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. فنزلت هذه الآيات، والآيات تباعا، اقرأ بقى من أول آيات دي كده وراء بعضها كده بالتدريج لحد ما توصل لي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لحد ما توصل كل ده. القرآن بيفضح هؤلاء المنافقين حتى يثبت المؤمنون وحتى يعلموا حقيقة هؤلاء. هل هذا هو الجانب الوحيد فقط لرفع معنويات الصحابة في هذا اليوم؟ لا، استخدم النبي صلى الله عليه وسلم وسائل أخرى لرفع معنويات الصحابة في غزوة الأحزاب. من ذلك أنه كان يشاركهم في جميع الأفعال، لا يدعهم وحدهم، مش هو عمال يدي الأوامر وقاعد في بيته ولا قاعد في خيمة بعيد عنهم، لا، يحفر معهم، يحمل التراب معهم، ينشد أبيات الشعر معهم، يشوفوه بيحمل التراب لحد ما الغبار والتراب يواري بياض بطنه وبياض صدره، ويسمعونه وهو يرتجز معهم بأبيات ابن رواحة: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا، إلى آخر الأبيات التي ذكرناها آنفا. بل في رواية جميلة جدا في البخاري وهي عند مسلم أيضا، ولها لفظان وكلاهما مرتبط ببعضه. في هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم خرج في غداة باردة، طلع في يوم الصبح بدري، فرآهم قد سبقوه يحفرون في الخندق، فنظر إليهم وقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم فاغفر للأنصار والمهاجرة. الرواية هنا الأولى دي بتقول إن هو لما شافهم على الحالة دي رق لهم فدعا لهم، فلما سمعوه كأن الصحابة أجابوه وكأنهم أرادوا أن يطمئنوه، لا تحزن علينا، لا تخف يا رسول الله علينا. فقالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أبشر يا رسول الله، مش إحنا اللي نضعف، ده إحنا معك لحد الآخر. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. هذه الرواية. الرواية الأخرى تقول أنهم هم الذين بدأوا بالكلام، أول ما رأوه قادما عليهم قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فأجابهم هو لما رآهم ولما سمع كلامهم بأن دعا لهم فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة. يمر على كل مرة يسمعهم هذه الدعوات وهم يبادلونه بهذه الأحاسيس وهذه المشاعر، فيا له من نبي ما أرحمه وما أرقى مشاعره صلى الله عليه وسلم. ليس ذلك فحسب، أيضا يبشرهم بالنصر والتمكين ويعدهم بفتح البلاد وهم في أحلك المواقف. في حديث يحسنه بعض العلماء بطرقه وشواهده أنه لما كان يوم حفر الخندق، في أثناء الحفر استعصت عليهم صخرة عظيمة لا تأخذ فيها المعاول، مش عارفين يعملوا فيها حاجة، فدعوا النبي صلى الله عليه وسلم إليها. وقصة تفتيته للصخرة العظيمة في الخندق هذا ثابت، لكن الكلام الملحق بها هو الذي ورد في هذا الحديث. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول وقال بسم الله، ثم ضربها ضربة فكسر ثلثها، ثم قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر إن شاء الله. ثم ضرب الثانية فانكسر ثلث آخر، قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. ثم ضرب الثالثة فقطع بقية الحجر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صمعاء من مكان الساعة. لما يقول هذا الكلام في وقت هذه الشدة، ما الذي يفهم المسلمون منه؟ يفهمون أن هذه الشدة ستزول، يفهمون أن الأيام دول، وأن هذا اليوم سيمر، وأن الإسلام سينتصر، وسيصلون إلى هذه الممالك العظيمة كلها فتفتح. هذا ظن المين؟ المسلمين. أما المنافقون فيسمعون هذا ويقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. اللي هو بيقول ذا في اللي احنا فيه ذا، لم تنتهي الأساليب التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في رفع معنويات أصحابه. هناك سبيل ثالث، وهو أنه كان يستخدم الدعاء، يلجأ إلى الله عز وجل ويسمع أصحابه الدعاء. أصحابه يعلمون أنه مجاب الدعوة فيسمعون دعاء نبيهم فيستبشرون، إذن سننتصر، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم. دعا عليهم صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى، فكان يقول يوم الأحزاب اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وليس ذلك فحسب، يحكي علي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان معهم يوم الأحزاب قاعدا على فرضة من فرض الخندق، يعني كانوا مقسمين كده مناطق حماية وصغور، فالرسول صلى الله عليه وسلم في منطقة كامل مع أصحابه فيها، وهم منشغلون بمسألة مراقبة العدو والنظر هل أحد يجرؤ على العبور إليهم أم لا. بينما هم في هذه الحالة من التربص من وقت الظهر والوقت يمتد وهم متربصون وهم منتظرون، ففوجئوا بالشمس قد غربت، فقال صلى الله عليه وسلم وقد جاءه عمر بن الخطاب يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، ما صليتش العصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها، ثم رفع صوته فقال شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. فيسمع أصحابه هذه الدعوات فيستبشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذي يصنعه معهم. طيب، إذن كانت هذه الأساليب التي استخدمها لأجل مواجهة معنويات المسلمين ورفعها. هناك من الأشياء أيضا المؤثرة في هذا الوقت ما يعانيه المسلمون من الجوع، وكانت المدينة في هذا الوقت زي ما قلنا قبل كده كأنها في إيه؟ في مجاعة، أول شيء من مواجهة الجوع معهم أنه لم يكن ليتركهم ويذهب في مكان دونهم يطعم وحده، بل كانوا يرون أمام أعينهم أنه يشاركهم الجوع فقد ربط على بطنه الحجر، وعرف ضعف صوته من شدة الجوع. فأول حاجة أنه ما سابهمش، أنا معاكم وزي ما أنتم بتعانوا الجوع زي ما أنا معاكم. فهكذا شارك أصحابه في معاناتهم ولم يكن لينفرد كما ذكرت عنهم بطعام. في الصحيحين أن جابر بن عبد الله قال: لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا، يعني بطنا خالية من الطعام، فانكفأت إلى امرأتي بعد أن استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: هل عندك من شيء؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. فقالت: هذا جراب، أخرجت له جراب، الجراب ده يعني وعاء من جلد، فيه صاع من شعير. صاع يا جماعة، صاع شعير ده يعني 4 مد، والمد ده ملء الكفين بس، يعني تملى ايديك كده 4 مرات، ده الصاع ده اللي عندنا. قالت: هذا جراب فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن، بهيمة صغير بهيمة يعني معزاية صغيرة كده من اللي بتعود تطلع وتدخل عندنا. قال: فذبحتها وطحنت، قمت انا قايم دابح وهي قامت طحنت، ففرغت الى فراغي، احنا اثنين خلصنا فقد واحد، فقطعتها في برمتها ثم وليت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا طالع نادتني امراتي قالت: يا جابر لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. يا جابر الموضوع كله البهيمه الصغيره دي صح الشعير، فاوعى تجيب لي تعزم الناس كده، يعني هو ايه 2-3 مع الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاص. قال جابر: فجئته فساررت فقلت: يا رسول الله، إنا قد ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعا من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفر معك. قال: فصاح رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل الخندق، إن جابرا قد صنع لكم سورا فحيهلا. أنا الآن أتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاوعته نفسه أبدا أن ينصرف ويترك أصحابه. لا تنظروا إلى جابر الآن، لكن انظروا إلى هذا النبي وعظمته الذي لم ينصرف وحده، كأنه يقول: ما كنت لأدع هؤلاء يا جابر الذين تركوا بيوتهم ونساءهم وأطفالهم ووقفوا يقولون نحن الذين بايعوا محمدا، تظن يا جابر أني أترك هؤلاء وأنصرف؟ لا، يا أهل الخندق جميعا لا يستثني أحدا، إن جابرا قد صنع لكم طعاما فحيهلا، أو قد صنع لكم سورا فحيهلا، سورا يعني طعام. وقال الجابر: يا جابر لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينتكم حتى أجي، سيب كل حاجة على حالها لحد ما ناجي. قال: فانصرفت فأتيت امرأتي. طبعا في وفد جيش جاي، أين سيطعمون؟ فدخل جابر فواجه امرأته بهذه المفاجأة. أول كلمة قالتها في أول الأمر هي ظنت أن جابر هو اللي جابهم. قالت: بك وبك، دعت عليه يعني يجي لك ويستحط عليك، وده اللي اتفقنا عليه. قال: والله قد صنعت ما قلت، ما تفتكريش أن عزمتهم أنا. قالت: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم؟ قال: نعم. قالت: إذن الله ورسوله أعلم، خلاص طالما بقى إيه الموضوع جاي من عند الرسول صلى الله عليه وسلم نجدع. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فبصق في العجين وبرك فيه، وبصق في هذه البرمة وبارك فيها، وقال: ادعي خابزة معك، مش هتعرفي تخلصي لوحدك، هاتي واحدة معك. فجعلت تخبز وتخرج الطعام وتخرج من البرمة اللحم، وتطلع اللحمة وتطلع العجين وتخبز، ولحمة وعجين وتخبز. قال جابر رضي الله عنه: فأقسم بالله لأكلوا حتى تركوه وانحرفوا وهم 1000 1000 واحد، كل كل وشبع وطلعوا. قال: وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجينتنا لتخبز كما هو. هذا من بركته صلى الله عليه وسلم. الآن يا إخوة، وصل المشركون إلى أطراف المدينة، فوجئوا بهذا الخندق الذي حول المدينة، أمر لم يعهدوا. ماذا سنصنع؟ هذه حيلة جديدة لا نعرفها. حاول بعضهم أن يتخطى هذا الخندق، فبدأ يلتمس مكان يكون قريب أنه يقفز منه أو يمر من خلاله. وتذكر بعض الروايات أن ممن استطاع أن يقتحم الخندق وأن يفد إلى الناحية الأخرى عمرو بن عبد ود. وعمرو بن عبد ود هذا كان مشهورا بالشجاعة والقتال. الروايات الحسنة في هذا الأمر اللي هي قابلة للتحسين تفيد أن عمرو بن عبد ود لما تخطى دعا إلى المبارزة، فقام إليه رجل يشبه حمزة بن عبد المطلب، قام إليه علي بن أبي طالب وهو يشبه عمه، فحمل على عمر فكان كأمس الذاهب، قضى عليه. طبعا هناك المشركون ينتظرون عودة عمر ليبشرهم بالنصر، فلم يرجع عمر إليه. بعض الروايات طبعا تذكر تفاصيل، لكن حقيقة ليس هناك رواية يعني يعتمد عليها في ذكر تفاصيل القتال وما وقع بينهما، فلا داعي لأن نشغل الأذهان بها. المهم أن ممن استطاع أن يخترق عمر وقد قتله علي. طيب الآن أدرك الأحزاب أنهم لن يستطيعوا أن يعبروا الخندق بالخيل ولن يستطيعوا المبارزة، ماذا يصنعون؟ لجأوا إلى أمر آخر وهو استخدام السهام. طب مش عارف نعدي، بل استخدم السهام. وكان ممن أصابته السهام في هذا اليوم سيد من سادات الأنصار، إنه سعد بن معاذ. تقول عائشة رضي الله عنها وهذا ثبت عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين خرجوا إلى الخندق رفعوا الزراري والنساء في الحصون مخافة العدو عليهم. قالت فمر سعد بن معاذ وعليه درع مقلصة، يعني درع قصيرة شوي كأنها ضمت إلى صدره فكأن ذراعه قد ظهر منها، فخرج منها ذراعه. قالت وفي يده حربته توقد أو يرقد على حسب الضبط، توقد يعني الحربة كأنها لامعة، أو يرقد وكأنه خرج مسرعا بحربته، وهو يقول لبث قليلا يشهد الهيجة جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. لبث قليلا يعني تمهل، يشهد الهيجة يشهد القتال والزحام جمل. هذه رواية، رواية أخرى قال حمل، وحمل هذا المقصود به قائل البيت، كما ذكر السهيلي وغيره ان قائل البيت نفسه كان بيقول عن نفسه الراجل ده كان اسمه حمل، فقال لبس قليلا انتظر قليلا يشهد الهيجة حمل، هذا البطل القادم، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. فقالت له أمه أم سعد الحق يا بني فقد والله تأخرت. قالت عائشة فقلت لها يا أم سعد والله لوددت أن درع سعد كانت أسبغ، يعني كانت أطول مما هي عليه. قالت وخفت عليه حيث أصاب السهم منه. كان سعد ده رجلا جسيما كبيرا فباين أوي، فكان خايف دراعه ده حد يصيبه فيه. قال فرمي سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكحل، الأكحل ده عرق في الزراعة، قطعه رماه به رجل يقال له حبان ابن قيس ابن العريقة، رمى سعدا في يوم الأحزاب به سعد بن معاذ، هذا الفارس العظيم المؤمن النقي الذي لا يخشى في الله أحدا، هذا الذي وقف في المسجد يدافع عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم أثناء إشاعة الإفك، أصيب بسهم في ذراعه، نزف كثيرا، حالته خطرة، الوضع أخطر، اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم به عناية بالغة فأمر بحمله ومحاولة علاجه، صنع قبة له داخل مسجده كي يزوره أهله وأصحابه وكي يكون تحت سمع النبي صلى الله عليه وسلم وبصره، لكن سعدا كان جملا، كما تحمل هذا النزيف كما تحمل هذه الإصابة كانت له أمنية عظيمة تليق بقدره. لما قطع منه الأكحل حسمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه كواه، فانتفخت يده، يعني لما حبس الدم الإيد انتفخت فنزفت، فحسمه مرة أخرى فانتفخت فنزفت. فلما رأى سعد ذلك قال اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة، أنا ما عنديش مشكلة أن أموت بس يا رب لا أموت حتى تقر عيني من هؤلاء الخونة الذين خانوا عهد نبيك وشتموه ونقضوا ما بينهم وبينه وكانوا حلفاء لسعد قبل الإسلام كما ستعلمون لاحقا. لما قال هذه الكلمة استمسك العرق فما قطر بعد ذلك قطرة، استجاب الله عز وجل دعاءه وأوقف الدم. الآن سعد يعالج في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عند الخندق، يمر يوم واثنان وثلاثة حتى مر شهر كامل عليهم. إذن فكيف تفرق الأحزاب عن المدينة، وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك مع بني قريظة؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن الله في اللقاء القادم إن كان في العمر بقية. أكتفي بهذا القدر هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.